صارت معي مع مها فطوم، بودكاست أخبار الآن.
طبعا أنا بكون عم بحكي مع شخص بشكل طبيعي، يعني مثل أنا هلأ عم بحكي معك، بس بيكون في ملفات بقلب دماغي، كيف شاشة الكمبيوتر لما بتفتحيها بتفتح صفحة ورا صفحة ورا صفحة ورا صفحة ورا صفحة، نفس الشيء. اللي بتذكره من 3 سنين، يعني أنا دخلت لعند الطبيب وأنا فعلا كنت فارطة. اللي زعلني أكتر إنه قال لي إنه أنتي لسه عمرك 20 سنة وهذا المرض أعراضه ما بتبين إلا لواحد يكون كبر وصار عمره فوق 30.
سمعت صوت شام، صبية سورية مقيمة في تركيا، طالبة جامعية وتعمل عمل جزئي معتمدة على نفسها لتكمل دراستها. في بودكاست صارت معي بتشاركنا شام ضمن سلسلة نفسيتي أولاً تفاصيل رحلتها مع اضطراب القلق المعمم، من لحظة إدراكها أن الأمور مش على ما يرام إلى المرحلة يلي بتعتبر نفسها فيها عم تتعافى تدريجياً. نفسيتي أولاً هي سلسلة عم يحكوا فيها ضيوفنا تفاصيل تعايشهم مع أمراض نفسية واضطرابات مختلفة بمشاركة مختصين وأطباء في هذا المجال. تستمعون بنهاية الحلقة لمعلومات أوسع من الأخصائية النفسية هيفاء حذيفة حول اضطراب القلق المعمم وتجربة شام. رح نتعرف أيضاً خلال الحلقة على أسبابه، عوارضه، وأفضل التمارين للسيطرة عليه. والبداية مع شام وسبب قرارها الذهاب إلى طبيب نفسي.
مرقت بفترة صدمة، تعرضت فيها لموقف، خلينا نقول مشكلة أدت أنه تفتح عيوني على أشياء أنا ما كنت بعرفها بحالي، أو أشياء ما كنت بعرف أنه هي فعلاً موجودة. يعني أنا فعلاً قبل 2020 بلشت علاجي عند الطبيب بشهر 11 2020. قبل 2020 كنت فكر أنه أنا حدا طبيعي، والأشياء الأفكار اللي بتجيني أنه أنا حدا كتير بفكر بالناس اللي حوالي وبنظرة الناس عني، كنت بفكر أنه هذا الشيء طبيعي، لدرجة أنه أنا مثلاً كون مستعدة أني أنا أترجى الشخص لحتى أنه هو يخليني موجودة بحياته، أو أنه بغض النظر شو كانت الأسباب. يعني كنت مر بفترة مثلاً أنه حتى من أنا وصغيرة، من أيام المدرسة الابتدائي والإعدادي والثانوي، أنه أنا مثلاً بعض الفتيات يرفضوني، يرفضوا وجودي، فأنا أنه أتعقد من الموضوع، أنه لا، وأنا لازم أكون موجودة، وهدول الأشخاص لازم يكونوا موجودين بحياتي وكذا. بـ 2020 صار معي مشكلة للأسف أثرت جداً على سير حياتي بشكل طبيعي، ولكن خلينا نقول شكراً لهي المشكلة أنه صارت. يعني أحياناً نحن بنقول للمواقف السيئة اللي بنمر فيها أنه شكراً للموقف السيء اللي نحن مرينا فيه، لأنه ممكن لولا هذا الموقف ما كنا اكتشفنا أشياء. فكنت عم فكر بأنه روح على طبيب أو لا، عالج الموضوع أو لا، هل الموضوع أنا مثلاً، هل وضعي أنا طبيعي؟ صرت بيني وبين حالي أقول طبعاً طبيعي عادي، أنت مو أول حدا بيمر بظروف صعبة، بيتعرض لصدمة من أشخاص كتير حواليه ومن أشخاص قريبين منه، يعني هيك خليني أسميها، طبيعي جداً. ولكن وصلت لمرحلة إنه أنا ما عاد نام، ما عاد في عندي نوم طبيعي. قال لي الدكتور وقتها إنه هذا أقصى، يعني هذا إنه بمعنى إنه خلص، إنه عوارض المرض عندك مبلشة. كان عم يعطيكي إشارات إنه هو موجود، إنه هذا الشيء فيكي بس أنتي ما كنتي منتبهة. فصار في حالة كآبة زايدة إنه أنا ما عاد أنجزت بشيء، ما عاد شفت حالي أنا شخص نافع بهاي الحياة، وحاولت انتحر. ما كنت عارفان السبب، ولو أنه كانت ظروفي بلشت تتحسن، كنت مبلشة بعمل، كنت مبلشة بأمور أني أنا أستقر بمنزل لوحدي، بتعرف على ناس جديدة، ناس واعية. بعدين أخذت قرار أنه أنا خلص بدي روح على الدكتور. فكرة أنه أنا ما أخذت رأي حدا، يعني هون الصدمة، أنه أنا ما أخذت رأي حدا، ما كان في حدا بيدعم هذا القرار. يعني أنا وقت اللي خبرت العالم اللي حواليه أنه أنا ما عم بأخذ إذنه، أو أنه ما أنا لا رايحة لعند طبيب، أنا رح روح باليوم الفلاني، رح روح لعند طبيب، وبس روح لعند الطبيب شوف الطبيب شو بيقول لي. وفي ناس هيك صدمتهم انه انا رحت لعند الطبيب، الطبيب 1 2 3. اول ما فت لعند الطبيب، الطبيب اول شيء سألني انه قد ايه عمرك، قلت له 20. فهو الطبيب اللي أنا رحت لعنده هو كان طبيب يعني كوني أنا عايشة بتركيا، فنحن صعب جدا علينا أن نحن نروح لعند أطباء أتراك كونه اختلاف اللغة اختلاف الثقافات، فنحن كتير أشياء بالنسبة لنا تعتبر غريبة، وأنا كونه لغتي التركية ما بتسمح لي أن أنا أروح لعند طبيب، وقلال جدا الأطباء السوريين أو الأطباء العرب الموجودين بتركيا. فتت لعنده للطبيب، بلاش يسألني هو أسئلة عن حالتي عن الأشياء اللي أنا عم حس فيها. سألني سؤال اللي فلنفرد فيه حدك شخص مع مجموعة ناس أنت بتحبيهم وبتحترميهم وبتقدريهم، إجوا قالوا لك أنه أوكي أنت حلوة وظريفة وكل شيء، بتردي عليهم قلت له إيه صح، برد عليهم وبفهم أنه أنا بنت حلوة وظريفة وكل هاي القصص. بعدين قال لي أنه طب إذا إجا حدا غريب قال لك أنه أنت مالك أو أنك أنت حدا ماله ناجح، كيف ردت فعلك؟ ردت فعلك حتكون عنيفة صح؟ يعني أنت حتضلي تفكري بالفكرة؟ قلت له صح، أنا رح ضل أفكر بالكلمة تبعه ولو أنه الكلمة هو شخص ما بيعنيني، يعني هو أنا ما بعرفه هذا الحدا اللي حتى عم يقول لي هي الجملة، يعني شخص ما له قريب مني، شخص هيك عادي جاء لي إياها أنه والله أنت حدا مالك ناجح بالحياة. إيه فعلا كانت تضل الجملة وتدور 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 بدماغي لحتى ترسخ لي فكرة أنه أنا فعلا حدا مالي ناجح بالحياة. طبعا هو شخصني أول شيء بأنه أنا عندي اضطراب القلق المعمم أدي إلى اكتئاب حاد ببداية الاكتئاب. طبعا هو أول جلسة كتب لي أدوية لأنه أنا فعلا ما كنت عم بقدر نام، حتى لدرجة أنه قال لي أنه يعني هلأ هو عم يذكرني أنا لحد الآن ما زلت بتعالج عند الطبيب، جلساتي كانت كل مرتين بالشهر، هلأ حاليا جلساتي تقريبا صارت كل شهر ونص كل شهر. آخر جلسة كانت قال لي أنه شام أنت دخلتي لعندي شخص للأسف وصل لمرحلة كتير صعبة وبتمنى أني أنا أكون ساعدتك. اللي بتذكره من 3 سنين يعني أنا دخلت لعند الطبيب وأنا فعلا كنت فارطة، يعني داخل لعنده أنا محضر، يعني أنا بدي أبكي عنده مو لأنه أنا بدي فرغ طاقة ولا لأن لا، إنه أنا تعباني، أنا بعرف إنه أنا في عندي مشكلة بس أنا ما بعرف شو هي المشكلة، ما عندي القدرة أني أنا حدد شو هي المشكلة اللي عندي. ما هو لهيك نحن بنروح لعند أطباء لحتى هن يساعدونا بهذا الشيء، لحتى يقولون أنه نحن في عنا مشكلة بمنطقة معينة، في عنا مشكلة بشيء معين، هو يعطيني الحل. اللي زعلني أكتر إنه قال لي إنه أنتي لسه عمرك 20 سنة وهذا المرض أعراضه ما بتبين إلا لواحد يكون كبر وصار عمره فوق 30، ولكن أنتي للأسف موجود عندك الآن وأعراضه جدا صعبة كانت.
طيب أنتي ليش كان بدك طبيب ما بدك معالج، مع إنه الناس بالبداية بيحبوا يروحوا لعند استشاري أو أخصائي نفسي يعني مو طبيب مباشرة؟
لأنه بصراحة أول شيء أنا بالحق دائما إحساسي، يعني في عندي أصدقاء دارسين علم نفس بيعرفوا يساعدوا الواحد بس مو بالطريقة اللي أنا بدي إياها، يعني أنا كنت حاسة إنه أنا بحاجة علاج دوائي، لأنه يعني قلت له للدكتور قلت له أنا عملت كل شيء يعني كل شيء أنت بتتوقعه وما بتتوقعه لحتى أخذ هذا القرار إني أنا أجي لعندك. شو بدأ في ناس صاروا يقولوا لي إنه لا لازم أنتي تقربي من رب العالمين لأنه هذا الشيء له علاقة بالبعد الديني. طبعا هاي الفكرة مغلوطة، يعني الموضوع ما له علاقة أبدا أبدا بفكرتنا أو فكرة إيماننا من جوا أو نحن شو منفكر أو نحن بشو منآمن. فهو قال لي إنه أنتي شو صلتي للنتيجة؟ قلت له أنا حاولت إني أنا حتى التزمت بالرياضة، أنا عادة ما بحب أعمل رياضة، التزمت بالرياضة، يعني صرت إنه أرجع من شغلي أكل أطلع أتمشى ناح بيتي، أنا بيتي كان حد بحيرة، أطلع أتمشى هيك نواحي البحيرة هيك أشرب قهوة أو أشرب شاي وأرجع على بيتي، أتعب يعني أعمل هذا المجهود لحتى ما أفكر إنه خلص بدي بدماغي يوقف تماماً عن إنه يتحرك، عن إنه يفكر، عن إنه يذكرني بشو مريت ولا يقترح علي مثلا اقتراحات ما لا طبيعية أو أنه تجيني أفكار ما لا أفكار عادية. فهو سألني قال لي أنت حاولتي طيب تقومي بنشاطات تانية مثلا؟ قلت له إيه، قلت له أنا أصلا حدا بيقرأ، رجعت أقرأ ما قدرت، يعني النشاط اللي الوحيد اللي أنا فعلا بحبه ما قدرت أعمل، ما قدر هذا النشاط ينسيني اللي أنا عم مر فيه. فهون فعلا أنا أخذت يعني بعد فترة تجربة لمدة شهرين بأشياء روتين معين أنا أعمله، إنه خلص أنا بدي أروح لعند طبيب، أنا ما بدي أروح لعند معالج. وبصراحة أكثر الفكرة كانت التكلفة المالية، يعني كمان المعالجين مثلا تكلفتهم جدا مرتفعة مقارنة بالخيار كان متاح أمامي، كونه أنا كنت حدا عم يبلش جديد بحياته لحاله، في عندي عمل، تكاليف كانت جدا يعني مرتفعة على حدا كان مثلا، أنا كان راتبي 1500 ليرة مثلا. فحكيت مع أحد المعالجين مثلا فحكى لي إنه 550، فأنا هيك إنه لحظة 550 ليرة، يعني أنا راتبي أصلا 1500 ليرة. لهيك أنا طبعا تجاوزت موضوع المعالجين، فبلشت إنه أنا عالج حالي لحالي، إنه على أساس يعني إنه ممكن أنا يكون الوضع أحسن، ممكن أنا إذا زبطت روتيني وإذا جدولت حياتي ممكن الأمور تصير أحسن. فبعدين في شخص أنا بعرفه، صديق موجود بسوريا، بعت لي رقم الطبيب اللي أنا عم بتعالج عنده حاليا، قال لي روحي لعنده إن شاء الله أنت رح تكوني، يعني أكيد هو رح يساعدك بهذا الموضوع، ورح يساعدك بموضوع أنه أنت ترتاحي ماليا، يعني ما حتضطري تدفعي هاي المبالغ الكبيرة.
طلبت من شام تخبرنا أكثر عن اضطراب القلق المعمم.
اضطراب القلق المعمم هو بيصيب الشخص من الطفولة، يعني ما بيجي من جديد، يعني ما بيكون هلأ أنه خلص أنا جا عبالي أنه يصير معي اضطراب القلق المعمم، هو بيكون من الطفولة بسبب صدمات، بسبب عدم الاستقرار، عدم الأمان. طبعاً أهم شيء يعني قال لي يا الدكتور أنه بسبب، يعني حسيت أنه هو عم يحاول يلطف علي الجو، أنه أنتي لأنك تعرضتي لأشياء شوي صعبة بس هي بتقويكي لبعدين، بس أنه للأسف صار معك هذا الشيء. فأنا قلت له أنه طيب شو الشيء اللي صار معي؟ قال لي فقدان الوالد والوالدة هو السبب الأول، فقدان الإحساس بالأمان، عدم الاستقرار طبعاً، لأنه حكيت له شوي عن طفولتي، يعني كيف كانت طفولتي، كيف كنت، شو كنت أعمل وقت كنت لحالي مثلاً، أو وقت اللي كنت طفلة كيف كنت أتعامل مع أموري لما أنا أكون طفلة وأكون لحالي. بلش الموضوع معي من زمان، لدرجة أنه أنا كنت مثلاً لما أعرف أنه شخص بيزعل مني ضل دبقان الموضوع، أنه لا أنا لازم هذا الشخص ما يزعل مني، ولازم هذا الشخص ما يفهم الموقف أو ما يفهم الجملة اللي أنا حكيتها مثل ما هو يفهمها. طبعاً أنا بكون عم بحكي مع شخص بشكل طبيعي، يعني مثل أنا هلأ عم بحكي معك وكل شيء، بس بيكون في ملفات بقلب دماغي، كيف شاشة الكمبيوتر لما بتفتحيها بتفتح صفحة ورا صفحة ورا صفحة ورا صفحة ورا صفحة، نفس الشيء أنا دماغي هيك بيكون عبارة عن صفحات، إنه هاي الكلمة معناها كذا، لا هو الشخص ما بيقصد بهاي الكلمة معناها الحرفي، لا هو بيقصد إنه مثلا إنه شام فاشلة بشيء معين، إنه شام ما عرفت تضبط شيء معين لأنه هي ما بتعرف، لا لأنه شام هي حدا فاشل، ترجمت الأفكار من شيء صح لشيء غلط، ترجمت الكلام حتى والتصرفات والأفعال وحتى الابتسامات. يعني الآن بلشت يعني أدارك الموضوع بعد 3 سنين، بلشت هيك شوي سيطر على الموضوع، أنه الطبيب طبعا عطاني غير الأدوية، عطاني شوية تمارين أنا لازم التزم فيها، وأنا بلتزم فيها يوميا، يعني ومو يوميا يوميا، ولكن بالوقت اللي أنا بتذكر فيه أو بقدر أنا التزم فيها. للأسف شيء كتير صعب، شيء كتير صعب أنه نحن نكون عم نمر بهذا الشيء ونحن مو عارفانين أصلا شو اللي عم نمر فيه. يعني لدرجة أنه قبل ما أنا أروح لعند الدكتور فأنا كنت أفكر أنه هذا الشيء من شخصيتي، يعني هذا الشيء مني موجود مع شام، يعني هذا خلق معي. الفكرة أنه هو ما خلق معي، هو صار معي بسبب الظروف اللي أنا كنت مارة فيها، لدرجة أنه بتذكر شيء من حدا من أقربائي أنه كان يتعامل معي بأسلوب معين، هو بيعرف أنه هذا الأسلوب غلط، مثلا أسلوب الضغط مثلا، هذا الأسلوب غلط أنك أنت تتعامل فيه مع طفل، هذا جدا غلط، فلا هنني هذا الشخص يتعامل معي بأسلوب الضغط، أنه أنا بدي أضغط على شان أو حسسة أنه هي ما لها قيمة لحتى تعمل اللي أنا بديها. فمن بسبب هاي التصرفات أنا صار معي لبعدين أنه أنا عندي استعداد أعمل لك كل اللي بدك إياه، بس كمان أنك أنت تكون رفيقي أو أنك أنت تكون معي، يعني للأسف شيء كتير صعب، ما بتمنى أي حدا يمر بهاي التجربة، وما بتمنى أي حدا يكون عم يعاني نفس المعاناة، لأنه هي فعلا معاناة. للأسف كمان مجتمعنا ما كتير بيتقبل فكرة إن نحن نروح لعند أطباء. يعني أنا مثلا بتذكر إنه كانت شريكتي بالغرفة اللي قلت لها أنا رحت لعند طبيب، قال لا يا شهام أنا توقعتك أعقل من هيك. ففكرة إنه توقعتك أعقل من هيك هو عقل إني أنا لما بحس إنه عندي غلط ما أروح عالج الغلط. طبعا التشتت هذا من أهم الصفات اللي موجودة بهذا المرض، إنه نحن بنكون بنفكر بفكرة معينة فجأة بنلاقي حالنا بمكان بعيد عن الفكرة اللي نحن بنحكي فيها. والقلق إنه خوفي من إنه أنا ما أنجح، خوفي من إني أنا ما أعمل شيء مهم، ما أعمل شيء يخلي العالم تكون فخورة فيني، ما يخليني فخورة بحالي. حتى يعني أي إنجاز مثلا أنا بعمله كل الناس بتجي بتبارك لي عليه مثلا، أو كل الناس شايفته إنجاز، أنا ما بشوفه إنجاز.
طيب أنت قلتيلي لما كنا عم نحكي من فترة أنه أنت كتير حابة تحكي عن الموضوع لأنه في كتير أشياء بتغيب عن بال العالم، وحابة توضحية يعني عن هالتجربة.
أوكي. أول شيء تصرفاتنا مع العالم اللي حوالينا، يعني اللي خلق عندي هذا الشيء هو تصرفات العالم حوالي من أنا وطفلة، أو معاملة بعض الأشخاص لإلي من أنا وطفلة مثلا، عدم إحساسي بالأمان أو عدم إحساس الشخص بالأمان والاستقرار هو السبب الرئيسي للناس اللي ممكن تمر فيه. يعني مثلا كانوا يقولوا إنه إيه عادي طفل هذا ما رح يحس بشيء، ما رح يفكر بشيء. لا، إحنا للأسف الفكرة بتبلش عنا من الطفولة، ولكن يعني هن ما بيكتشفوها إلا بعد عمر، يعني بعد عمر كتير طويل. يعني ويكون طبعا هو من جوا عم يتعذب. يعني أنا مثلا هلا أنا شريكة ببيت، شريكتي بالسكن مثلا، إنه أنا مضايقتها بشغلة واحدة، هو أنا بيجي كل 10 دقايق، في شيء زعجك مني مثلا، في أي موقف أنا مثلا عملته أزعجك، الليلي وين النقطة اللي بتأزعجك مشان أنا أتجنبها. خوفنا من إزعاج الآخرين أحيانا بيخلي العالم يستغلونا. يعني قبل ما هلا يكون بالوضع الحالي، أنا كنت مالي قدراني أعمل أي علاقة مثلا، أي علاقة طبيعية مع أي حدا، ما كان عندي القدرة أني أنا أعمل صداقات جديدة، ما كان عندي القدرة أني أنا مارس حقي بأني أنا كبنت مثلا أنه أنا أتعرف على شب جديد، أو أنه ما كان عندي القدرة. كنت خاف، كنت مفكرة أنه خلص أنا هيك أنا ما بدي أتعرف على حدا. طلع لا، الموضوع له علاقة بالمرض، أنه نحن منخاف الناس ما تفهمنا، منخاف اللي حوالينا ما يفهمونا، منخاف هذا الشخص اللي نحن حبينا أو هذا الشخص اللي أنا حبيته ما يستوعب اللي أنا فيه، فيروح يتعامل معي بشكل سلبي أو يستغلني لإله لرغباته مثلا. هيك كنت فكر سابقا.
فيك تقلينا شوي نموذج من التمارين اللي كان يعطيك إياها الطبيب؟
أكثر شغلات كان يقول لي إياها إنه فكرة العد، بس العد بالشكل العكسي. يعني مثلا كنت قلته إنه كان هو بيعرف، وفي فكرة مثلا معينة إنه بس تجيني بتوتر، مبعوض بقدر إنه كمل الشيء اللي أنا عم بعمله بإيدي مثلا، كون بالعمل مثلا ما بقدر كمل شغلي، ما بقدر، إنه خلص الفكرة سيئة بتسيطر علي لدرجة إنه خلص ما يعني حياتي بتوقف، مخي بيوقف. فحكيت له، فقال لي شوفي، قال لي في عندك خيارين، يا أما إنك أنت تصفني شغلة 10 دقايق بس لو بدي أصفه. قلت له لا بالعكس، هيك بقوي الفكرة. لي لا غلط. فقال لي إنه إنك أنت تعدي بشكل عكسي، يعني مثلا 100 99 98. قال لي ما تخلي أي فكرة تشغل لك بالك غير العد. قال لي أو حطي ورقة وقلم واكتبيهم إنه 100 99 98 97. فأنت بتكوني عم تركزي على الأرقام بهاي الفترة، وانت عم تركزي على الأرقام الفكرة بتروح شوي. هلا هي بتبين انه نحن عم نتجنب الأفكار السيئة، بس هي انه انا ما عم بتجنبهم بفكرة انه لانه ما بدي اياهم يكونوا موجودين، لا، عم حاول خفف. ثاني تمرين مثلا انه ممكن تركزي على لون معين مثلا باللي مقابلك، مثلا انه هذا مثلا ابيض فأبيض، مثلا هذا اوف وايت، هذا رمادي، هذا رمادي غامق، هذا رمادي فاتح. ممكن تركزي مثلا على أشكال، مثلا أشكال دوائر، مثلا هذا بيضوي، هاي دائرة، هذا مستطيل، هذا قريب لأنه يكون مربع. في أعطاني تمرين تاني إني أمشي، يعني وقف بمكان مثلا وعد الخطوات للروحة رجعة مثلا، اللي حددي إرني وعدي الخطوات، يعني مثلا من هون لناحي الباب مثلا 7 خطوات، بدي روحي ورجعي هيك ليصيروا تقريبا 100 خطوة، فبدك تشوفي كم مرة رحتي ورجعتي.
بعد هالرحلة من العلاج وإدراك هاي المشكلة اللي عندك، أنت قلتي خلال تسجيل كلمة لفتتي نظري، حكيتيها كذا مرة إنه النجاح أنت تكون ناجح، أنت ما تكون فاشل. بعد هذا هاي الرحلة من العلاج وهيك، كيف بتقيمي أنت شو يعني النجاح برأيك؟ هل تغيرت مفاهيمك عن هالأمور أي أو شيء؟
تغيرت طبعاً. النجاح هلأ صار بالنسبة لي إني أنا أكمل لقدام، يعني إني أنا أكون ناجحة، مو إني أنا مثلاً يصير عندي مثلا انجح بمادة معينة بالجامعة او كذا. هلا حاليا هلا هو لو انه هو شيء مفروغ منه لازم نحن نكمل حياتنا لقدام، بس النجاح اني انا اكمل، يعني انا ما اوصل بإرنة معينة انه انا خلاص وصلت لهون، لما نشغل نجحت بموادي خلاص اوكي بس وقف مكاني، لا كمل، لانه النجاح بالتجاوز، اني اتجاوز اللي انا مريت فيه. يعني أنا بتذكر إنه أنا هلأ ناجحة عن من 2 سنين، يعني أنا ناجحة بتقبل تقبل الصدمات وعيش اللحظة أكثر من إني فكر لقدام، يعني هذا أهم شيء أنا بقدر أعمله، لأنه كمان الضغط الزايد على حالي بيأثر مو من ناحية إنه أنا ممكن أتعب، من ناحية إنه أنا ما بيعود عندي القدرة إني أتجاوز، يعني لازم ما أضغط على حالي إنه خلص أوكي اعملي اللي عليكي، ما عاد تفكر بالنتائج، علي باللي قدرت أوصل له، باللي عملته، باللي سويته، والباقي لحاله بيكمل. بينما قبل كنت إنه ليش أنا ما عملت هيك، أنا لو عملت هيك كان أحسن، أنا لو فكرت بطريقة، أنا لو أخذت رأي فلان وفلان وفلان وفلان، وأنا لو حكيت على العلن كان أحسن. بينما هلأ مثلا إنه أنا بفكر إنه خلص عملتي اللي عليكي، اشتغلتي، درستي، طبعا كمان يعني العلاج كمان فادني لإلي على وضعي الصحي أكثر، يعني في عندي احتمالية إن أنا أصاب بالعمى الكامل بعد فترة، ولكن هاي الاحتمالية الآن ما عم فكر فيها، لأنه يعني بتوقع إذا أنا فكرت فيها أنا ما رح أقدر أكمل، أو إذا حطيت كل تفكيري وكل مجهودي بهاي القصة إنه أنا ما بدي أصاب بالعمى الكامل. فهي إنه ما بنعود نفكر بالأشياء السلبية بس، إنه في عنا أشياء إيجابية نعملها، في عنا حياتنا بدها تكمل، في حياة بدها تمشي، في حياة لازم تكمل، لازم نمشي لقدام، لأنه هي الحياة. ولكن للأسف هي الأمراض بتجي فينا أو بتجي هيك بتهجم علينا هجمة واحدة اللي توقفنا إلنا عن أي شيء. يعني ياما في ناس للأسف منتحرة بسبب إنه هي ما لقيت حدا يسمع، للأسف إنه هي ما قدرت تروح لعند الطبيب، ما قدرت تشوف هي شو عندها، تتعامل مع اللي هي مع اللي مضايقه، تعالج حالها من جوا. كمان في شغله انا جديده عرفت عليها بحالي، انه لو ما انا هلا عم بتعالج انا ما كنت تعودت او تعلمت كيف انا حط العالم حدود، انه ما اكون شخص مزعج، ما أكون شخص مزعج للناس اللي حواليه، من ناحية أنه لا أنتوا لازم تكونوا رفقاتي أو أنه لازم تكونوا حوالي. يعني أنا مثلا هيك كنت قبل ما أتعالج من الموضوع، أنه أنا مثلا بس حدا يطلع عن حياتي دموع وعواطف مشلخة وبكي وقصص ودنيا، هلا لا أوكي يعني الله معك، أنت مثلك مثل أي حدا. يعني هلا صرت أتجاوز كتير أمور، حسيت أنه الاكتشافي للمرض فادني بكتير قصص، مو بس بالأفكار، فادني كشام، وكيف اتعامل مع فقدان الآخرين، كيف اتعامل مع تعامل العالم معي أنا كشام، مع تنمرهم مثلا. في ناس للأسف تتنمر على أمراضنا النفسية اعتبارا منهم أنه ايه والله نحن أصلا فخر الصناعة العربية لأنه نحن ما انصبنا بهذا المرض مثلا، هيك بيعتبروا، في ناس هيك بتعتبر.
رح أترككم هلأ مع مشاركة الأخصائية النفسية هيفاء حذيفة.
بخصوص اضطراب القلق المعمم، هو اسمه معمم أو القلق العام، يعني هو بيجمع أكثر من اضطراب، بيجمع أكثر من 5 اضطرابات مع بعضهم، يعني بيجمع الاكتئاب والقلق والتوتر والفوبيا ونوبات الهلع، ومشان هيك سمي بالقلق المعمم. بدنا نعرف نحن لما بيكون عندنا حدا عنده اضطراب القلق المعمم، وخاصة إذا هذا الشخص بيكون يعني بمرحلة من النضج العقلي، يعني إنه هو مثلا فيكي تحكي معه مش طفل، لأن في عنا أطفال عندها هذا القلق، لازم هذا الشخص يعرف يفرق بلحظات الهدوء، يفرق بين التخيل والواقع. يا ترى هل ما أشعر به مبرر؟ هل المخاوف اللي أنا عندي مبررة؟ يعني إذا نحن مثلا نفترض مثال، إذا أنا عندي أولاد، واحدة عندها مثلا قلق وواحدة عندها شعور طبيعي وعادي، نفترض أنه أكلوا أكلي وقلت لهم يا الله هاي الأكلة خالصة مدتها مثلا، اللي عنده قلق رح ما ينام كل الليل وهو مفكر، ويصير يوجع بطنه وتصير يوجع بطنه مثلا، أو يصير يفكر أنه أنا بده يصير لي شيء أنا كذا، لأنه الموضوع واحد. والتاني بده يفكر أنه إن شاء الله ما يصير لي شيء، يعني أنا مش شاعرة بشيء بس إن شاء الله ما يصير شيء. إذا الموضوع واحد، ولكن اللي بيختلف طريقتنا بالتفكير، نظرتنا للموضوع، يعني نحن شو بانين أفكار حول هذا الموضوع، حول هذا الموقف. وقيسي على هذا الموضوع مواقف كتير، يعني مثلا إذا أنا عندي، أبعطيك أمثلة مشان توصل الفكرة أسرع. لنفترض أني أنا مثلا عندي حدا بالعائلة بالأسرة مرض، عنده مرض خطير، طب أنا إلي مبرر إلي أني أنا خاف من الموت، مبرر إلي أني أنا خاف بكل لحظة، طبعا بحدود يعني طبعا، بس مبرر إلي أني أفكر بالموت. لكن إذا أنا عندي حدا رشح، أو حدا مثلا انجرحت إصبعه شوي، أو حدا عنده صداع أني ما عود نامه وخاف من الموت، معناته أني أنا مخاوفي غير عقلانية، هاي المخاوف غير العقلانية، ما إلع يعني مش رياليستيك، مش واقعية ولا حقيقية أصلا. فالإنسان لازم كمان يفكر بحاله أنه يا ترى مخاوفي أنا حقيقية عقلانية، طيب شو الأدلة عليها؟ شو الأدلة أنه أنا مثلا إذا بنتي انجرحت إيدها بدها توصل للموت؟ معلش بناقش حالي، بسأل حالي، صدقيني هذا حديث اللي بيسأله حاله الواحد، حديث الذات كتير مهم. إذن اتفقنا أنه موضوع الخوف ما بيكون متعلق بالموقف، بيكون متعلق بطريقتنا لنظرتنا، الصورة الذهنية اللي عنا للموقف، نحن شو بانين أفكار حول هذا الموقف. فنحن منرشح العلاج النفسي، منرشح العلاج غير الدوائي، لأنه في علاج دوائي وعلاج نفسي مع بعضهم بيمشوا، ولكن العلاج الدوائي هو مهدئات. لما هالإنسان قادر انه هو يقوم بالتمارين اللي رح نحكي لك اياها وحضرتك توصليها، اكيد هو ما رح يحتاج للعلاج الدوائي، ولكن هذا الانسان لازم كمان يشتغل على الاكثر. علاج دوائي مهدئ، ولكن الاهم منه هو العلاج المعرفي السلوكي. العلاج المعرفي السلوكي هي عمليه اعاده تعديل الافكار والصوره الذهنيه اللي نحن كوناها وشكلناها. بهيدي الطريقه ممكن أن نغير نظرتنا للأمور، ونغير موقفنا ومشاعرنا تجاه الموقف نفسه. بهاي الحالة بدنا نرجع نحن بتفكيرنا، طبعا ممكن نطلب من الشخص أنه يتجه لعند معالج نفسي يساعده. بهاي الجلسات ممكن الإنسان يتخلص من موضوع من اضطراب القلق العام، بنعود بتفكيرنا لخبراتنا السابقة ومنفكر كيف تكونت عنا هالصورة الذهنية، شو اللي خلانا مثلا ناخذ هذا الشعور، لانه دائما نحن بتحركنا مشاعرنا وافكارنا وتخلينا ناخذ مواقف. طب شو اللي بنى عندي هاي المواقف، عفوا شو اللي بنى عندي هاي المشاعر وهاي الافكار السلبيه؟ برجع لجذر الشعور، برجع للخبرات السابقه، وبحاول اني اعرف بدايه تفكيري كيف بدات، كيف بدات اركب افكار سلبية تجاه هذا الموقف. وصدقي الفكرة اللي أنا بدي أحكيها أنه أثبت العلاج المعرفي السلوكي، العلاج المعرفي يعني معرفي، رح أخليك شو يعني المعرفي، يعني هي الأفكار، معارفنا يعني طريقة التفكير، والسلوكي هي نتائج، يعني هي مخرجات التعديل المعرفي. لما أنا بغير من أفكاري أكيد رح يتغير سلوكي. إذن تعديل السلوك عن طريق علاج المعرفي السلوكي. الفكرة أنه عنا نحن أكثر من استراتيجية بنستخدمها، غيرنا قلنا بالأفكار، حاولنا أنه نرجع لجذر الشعور، نعرف شو اللي شكل عندي هاي النظرة أو هذا الشعور تجاه هذا الموقف. وعنا تمارين بنعملها نحن، تمارين الاسترخاء والتنفس. لما أنا بكون إنسان قادر أني أعمل تمارين التنفس، أنا بشبع دمي وعقلي أكسجين، وهذا الأكسجين كفيل بأنه يهدي نبضات القلب ويهدي تنفسي ويهدي مزاجي وحالتي العضوية من جوا. وتمارين الرياضة بتفيد كتير، بتفيد كتير، لأنه كلياتنا بنعرف أنه تمارين الرياضة أكيد إلى أثر نفسي جيد، بترفع المزاج، بترفع الدوبامين بجسمنا، وأكيد بتخلينا أكثر بحاجة لتنفس، فبتخلينا أكثر نشبع جسمنا من الأكسجين ونعبي الرئتين بالأكسجين. بهاي الحالة مع عملائي أنا كتير بنصح أنه طريقة التفكير تتغير. ومن أكثر الكتب اللي ممكن أنصح فيها عملائي هو كتاب قوة الآن، The Power of Now، قوة الآن. يعني ملخصه أنه عيش لحظتك، وهاي اللحظة خليها أجمل لحظة. يعني دائما أنا قلق من الماضي وقلق من المستقبل، ولكن أنت لا قادر أنك توصل للماضي وتغير من أحداثه، ولا قادر أنك نطق تقفز للمستقبل وتصنع شيء أنت بدك إياه. أنت تماما عالق بهاي اللحظة، فخليها تكون أجمل لحظة. أنت قادر تتحكم فقط بلحظة. دائما اللحظة اللي أنا بحكيكي فيها صارت ماضي، يعني أنت بهاي اللحظة، فكن جميل بهاي اللحظة وخلي أفكارك حلوة.
شكرا لكم على حسن الاستماع والاهتمام. انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من بودكاست صارت معي. من هلأ لوقتها ضلوا بخير واسمعوا الحلقات السابقة عبر زيارة موقعنا أخبار الآن.net في قسم البودكاست، أو من خلال تطبيقات البودكاست المختلفة مثل أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر وأنغامي. شاركونا أفكاركم وتعليقاتكم وتواصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592. بالإعداد والتقديم برافقكم دايماً أنا مها فطوم. إلى اللقاء.